اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين للأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وزيادة قيدي من غير تأويل أو على وجه الحقيقة، وإن كان موجبا لاختصاص الاضطراد كذلك بالحقيقة، إلا أنه حينئذ لا يكون علامة لها إلا على وجه دائر. تقدم الكلام في بيان معان ثلاثة للاضطراد، وأن المقصود منه في كلام الأصوليين هو استعمال اللفظ في أفراد متعددة من حيثية واحدة، من خصوصية معينة. فاستعمال اللفظ في الفرد الواحد مع اختلاف الأحوال والأطوار، أو في أفراد متعددين مع كون ذلك الاستعمال بلحاظ الحيثية الواحدة، هذا هو الاضطراد، وهذا يكشف عن الحقيقة وعن المعنى الموضوع له اللفظ. أشكل على هذا المعنى بأن المجاز أيضا يضطرد، فإن اللفظ إذا وجدت مناسبة الاستعمال والمصحح الاستعمال مرة فإنه يصح استعماله أكثر من مرة وفي أكثر من فرد. فكما يصح استعمال الإنسان في زيد في جميع أحواله وأطواره، وفي عمر وخالد وباكر، كذلك استعمال الأسد في زيد الشجاع فإنه يستعمل فيه في جميع أحواله وأطواره، ويستعمل في غيره من أفراد غير الأسد إذا توفرت فيه الشجاعة. فكما يضطرد المعنى الحقيقي يضطرد الاستعمال في المعنى المجازي. أجاب المصنف أن هذا الإشكال يبتني على أن المراد من الحيثية التي يستعمل اللفظ بها حيثية صنفية، كالشجاعة في المصحح لاستعمال لفظ الأسد في الحيوان الزائف في الرجل الشجاع، فإن الشجاعة مضطردة حينئذ. إذا كان الملحوظ هو خصوصية الشجاعة فالاضطراد يحصل، إذ كل من كان فيه خصوصية الشجاعة يستعمل فيه لفظ الأسد وفي جميع أحواله وأطواره. أما إذا كان المراد نوع الخصوصية، مو صنف الخصوصية، نوع الخصوصية وهو المشابهة، مو المشابهة في الشجاعة وإنما مطلق المشابهة، فحينئذ المجاز لا يضطرد، لأن المشابهة تصحح الاستعمال ولكن فيما وجدت تلك الخصوصية، وحيث أن المشابهة لا تصحح الاستعمال في مشابهة الإنسان للأسد بعظم الجثة أو بحمار العينين أو بأكل اللحم أو بكثل الشعر أو ما شاكل من أوجه الشبه الأخرى، وإنما الذي يصحح الاستعمال هو خصوص المشابهة في الشجاعة. فحيث لا اضطراد إذا كان النوع، فإذا المجاز لا يضطرد، لأن المراد في الاضطراد الخصوصية المصححة للاستعمال هي النوع الخصوصية لا صنف الخصوصية. هذا واضح إن شاء الله قدم الدرس السابق. صاحب الفصول درس اليوم، صاحب الفصول أجاب عن هذا الإشكال بجواب آخر غير هذا الذي ذكره المصنف. قال بأن الإشكال يندفع إذا قيدنا الاضطراد بأنه من غير تأويل أو على وجه الحقيقة، بأن يقال الاضطراد هو استعمال اللفظ في أفراد عدة من حيثية معينة على نحو الحقيقة أو من غير تأويل. هذا الترديد ليش؟ من غير تأويل على رأي سكاكي، على نحو الحقيقة على رأي المشهور. فسحنا نردد حتى يصل عندنا كثرة ألفاظ، خلنا نأخذ مثلا على نحو الحقيقة يعني اللي هو رأي المشهور. ف فصاحب الفصول يقول الإشكال يندفع إذا قلنا بأن الإطراد هو استعمال اللفظ في أفراد عدة من حيثية معينة على وجه الحقيقة أو على نحو الحقيقة، وحيث أن استعمال اللفظ في المعنى المجازي لا يكون على نحو الحقيقة وإنما يكون على نحو المجاز، فلا يتحقق الإطراد، فإن لفظ الأسد يستعمل في الحيوان الزائر ويستعمل في الرجل الشجاع، ولكن يستعمل في الحيوان الزائر على نحو الحقيقة فيكون شنو؟ اضطراد. أما على استعمال اللفظ الأسد في الرجل الشجاع لا يكون على نحو الحقيقة وإنما على نحو المجاز فيكون فلا يكون اضطرادا. فالذي يكشف عن المعنى الحقيقي هو منه اللي هو الاضطراد اللي مستعمل في المعنى على وجه الحقيقة، أما الاستعمال اللي في المعنى مع الحاجة إلى التأويل أو مع الحاجة إلى مخالفة الحقيقة فهذا لا يكون اضطرادا كاشفا عن المعنى الموضوع له. واضح إن شاء الله؟ هكذا أجاب صاحب الفصول. المصنف يجيب يقول هذا لا يتم إلا إذا التزمنا بالدور، لأن هذا يلزمه الدور، فأني كيف لي أن أعرف أن هذا الاستعمال على نحو الحقيقة وذاك لا على نحو الحقيقة؟ هذا يفترض أني أعلم سابقا بأن هذا المعنى حقيقي والاستعمال فيه يكون استعمالا حقيقيا، فإذا كثر الاستعمال فيه كان اضطرادا، فبالتالي يكون الاضطراد يتوقف على العلم بالمعنى الحقيقي، والعلم بالمعنى الحقيقي يتوقف على الاضطراد، فصار العلم بالمعنى الحقيقي يتوقف على العلم بالمعنى الحقيقي، وهو دور واضح. واضح هذا؟ لو احتاج لإعادة بيان واضح شيخ. طبعا نفس الكلام إذا نقول من غير تأويل على رأي سكاك، قد يقال هذا جواب المصنف أنه هذا يلزمه الدور، قد يقال يمكن دفع الدور بما تقدم في التبادر من أن الموقوف عليه غير الموقوف عليه، العلم بالمعنى الحقيقي الذي يتوقف عليه التبادر هو المعنى الحقيقي الارتكازي، والمعنى الحقيقي الذي ينتج عن التبادر هو المعنى الحقيقي التفصيلي. قد يجاب هكذا لأن المعنى الحقيقي السابق على التبادر الموقوف عليه التبادر الاضطراد عفوا هو المعنى الحقيقي الارتكازي، والمعنى الحقيقي الذي ينتج عن الاضطراد هو المعنى الحقيقي التفصيلي، والاختلاف بالارتكاز والتفصيل بالإجمال والتفصيل يدفع الدور. واضح هذا جواب البعض؟ المصنف يقول هذا لا يمكن أن يأتي في المقام، لأن المعنى الحقيقي لا يتصور فيه أن يكون ارتكازيا وتفصيليا، فإن الاضطراد يتوقف على المعنى الحقيقي بمعنى العلم بأن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي لهذا اللفظ بنحو التفصيل مو بنحو الإجمال والارتكاز، فبالتالي لا نتصور أن يكون العلم بالمعنى الحقيقي فيه نحوان ارتكازي وتفصيلي، وإنما هو فقط تفصيلي، هو علم بالمعنى الحقيقي بعد. نعم، متى يتصور ارتكازي وتفصيلي؟ إذا كان هناك علم بأن هذا المعنى يتحصل من اللفظ أو أنه يكشف عنه اللفظ، فيكون حينئذ مرة ارتكازي مرة تفصيلي. أما إحنا جايين صرح نقول علم بالمعنى الحقيقي حقيقي يعني لا يكون إلا بنحو التفصيل. واضح إن شاء الله؟ قال وزيادة قيد، بعد هذا واضح تعريض به يعني صاحب الفصول، وزيادة قيد من غير تأويل أو على وجه الحقيقة، هذا الترديد الأول بلحاظ السكاكي والثاني بلحاظ المشهور، وإن كان موجبا لاختصاص الاضطراد كذلك بالحقيقة، يعني لاختصاص الاضطراد من غير تأويل أو على وجه الحقيقة يوجب شنو اختصاصه بالحقيقة. صحيح هذا إذا أضفنا هذا القيد وهذا القيد يوجب الاختصاص بالمعنى الحقيقي، إلا أنه حينئذ لا يكون علامة لها، ما يكون علامة للحقيقة إلا على وجه دائر. واضح الدور. ولا يتأتى التفصي، قد يقال نجيب بمن بالارتكاز والتفصيلي، ولا يتأتى التفصي عن الدور بما ذكر في التبادري. ها هنا جواب اللي هناك إجمالي وتفصيل لا يمكن أن يؤتى به في المقام. لماذا؟ ضرورة أنه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال بالاضطراد أو بغيره. وإذا أنا عرفت معنى على نحو الحقيقة وبعد ما أحتاج اضطراد، اضطراد هو شنو حتى يبين لي على نحو الحقيقة، فأنا عرفت على نحو الحقيقة ما عندي بي صنفين، حقيقة ارتكاز وعلى نحو الحقيقة تفصيلي، حتى أقدر شنو أقول لا ما هو بعد علم على معنى على نحو الحقيقة، يعني علم بالمعنى الموضوع له. واضح إن شاء الله. الثامن أنه لللفظ أحوال خمسة. اللفظ الموضوع لمعنى، اللفظ الموضوع لمعنى ويستعمل فيه على نحو الحقيقة له أحوال. شو المقصود بالأحوال؟ يعني أن يستعمل اللفظ لا على نحو الحقيقة، أن يستعمل لا على نحو المعنى الحقيقي لكن بتوسط المعنى الحقيقي، يعني مو أن نتجاوز المعنى الحقيقي، وإنما المعنى الحقيقي يكون موضوعا وذاك الاستعمال يتصف بأنه بحال كذا اللي هي الأحوال، مجاز، اشتراك، نقل، تخصيص، إضمار. نجي هنا واحد واحد، شنو المقصود مجاز؟ واضح بعد، يعني استعمال لفظ في غير ما وضع له لمناسبة بينه وبين المعنى الموضوع له، واضح المجاز. اشتراك بعد هو اللفظ المشترك، بأن يكون اللفظ موضوع لمعنى آخر من اسم آخر، يعني هو شنو موضوع لمعنى أول ولم يلحظ فيه تقدم وتأخر، إما بنحو الوضع بعرض في آن واحد أو لا يعلم زمان أيهما أسبق من دون مناسبة، لا بشرط، قد تكون أكو مناسبة قد ما تكون، لا بشرط المناسبة. فاللفظ الموضوع لمعنيين لا تقدم لأحدهما على الآخر، يعني مو موضوع لأحدهما ثم وضع على الآخر، هذا يكون بنحو الاشتراك، والمعبر عنه بالاشتراك اللفظي مو اشتراك معنوي. بعد من عندنا بقى النقل، النقل اللي هو لا موضوع لمعنى ثم يوضع لمعنى آخر. لا بس لاحظوا وياي، يوضع لمعنى آخر متأخر بحيث يكون الوضع الثاني متأخر عن الوضع الأول، فبالتالي يكون هناك وضعان فرق عن المشترك. شنو بالمشترك؟ لا يلحظ التقدم والتأخر، أما في النقل ها يلحظ تقدم وتأخر، على خلاف في هجران المعنى الأول أو لا. بعضهم قال يشترط هجران المعنى الأول، بعضهم قال لا يشترط هجران المعنى الأول. واضح إن شاء الله. هذا النقل. التخصيص بأن يكون المعنى الحقيقي الأول شامل لعدة أفراد، فيه شمول وعموم لعدة أفراد، لعدة مصاديق. التخصيص أن يستعمل ذلك اللفظ في بعض الأفراد، أن يستعمل نفس ذلك اللفظ الموضوع للمعنى الشامل لكن يستعمل في بعض الأفراد، كما في مثلا لفظ العالم أو العلماء حتى الجمع المحلى بأي، قد العالم هم يجي بها لكنه قد يكون أقرب للإطلاق. العلماء الألف واللام هنا لفظ موضوع علما للدلالة على العموم. شنو يعني العموم؟ يعني لاستغراق جميع أفراد العلماء. إذا استعملنا العلماء كلمة العلماء مع الألف واللام مع العلماء في خصوص الفقهاء، كما الآن إحنا من نجي نتناول أحيانا مسألة مثلا فقهية سقد إذا أصولية بها كمجال، يقول مثلا قال العلماء في المقام بالإجماع على مسألة نجاسة الدم، يا علماء فقهاء، خب هذا صار استعمال للفظ موضوع للعلماء مطلقة كل العلماء، لكن وين استعمل؟ وبالتالي هذا صار شنو استعمال؟ أكو قرينة، هو علماء تبقى شاملة للكل، لكن أكو قرينة مقامية خرجت لي صنف أو مجموعة من الأفراد وبقت مجموعة من الأفراد، فهذا صار شنو الحين إذن استعمال في التخصيص؟ مع الالتفات في هذه النقطة، مع الالتفات إلى أن هذا المثال أو هذا الكلام مبني على القول بأن استعمال العام في الباقي حقيقة، وأكو خلاف تقدم مر عليكم في الأصول أصول المظفر أن تخصيص العام من يجيني يقول أكرم العلماء إلا الفساق، أكرم العلماء إلا الفلاسفة، شو يقول؟ بعض قال بأن استعمال العام في الباقي مجاز. إذا قلنا بهذا المبنى وهو الاستعمال في الباقي مجاز، راح يدخل وين؟ في الصنف الأول اللي هو دائر بين الحقيقة والمجاز. كلامنا لا، إذا قلنا بأن استعمال العام في الباقي باقي حقيقة مو مجاز، فالعلماء يستعمل في 100 فرد حقيقة واستعماله في 80 هم حقيقة. نعم.
شلون نميز بين الألف واللام الجنسية وال؟
هذا يجي إن شاء الله، يجي في محل هسه مو يعني لنا ندخل تفاصيل.
يعني نقول أكرم العلماء.
أي.
يعني شفت المعلم.
بعموم كل أفراد العلماء. عندي 100 عالم.
شنو الفرق بين
الصغار أو الجنسية؟ هي الجنسية هناك راح تجد في إطلاق إنه تدخل على الحقيقة، إذا جنسية فمعناتها مدخولها الحقيقة، فيفيدنا الإطلاق يعني الحكم منصب على الطبيعة، وبالتالي الحكم بمقتضى التحليل العقلي ينصب ينجر إلى الأفراد. أما بالعموم يقولها ألف ألف ولام استغراقية بمعنى تفيد أن مدخولها يراد عنده جميع الأفراد فرد فرد.
بس أنا قد شو
الميزة؟ أقول هذا يجي في محله بعد، قد التمييز بقراءة يعني مناسبات الحكم الموضوع، قد أكو قراءة لفظية، قد قراءة حالية مقامية عقلية، بعد تختلف. الآن إحنا أترك كل نجف هذا مثلا لفظ كل، فهذا موضوع علمًا للعموم. إذا استعمل في غير العموم حقيقة لو مجاز؟ أكو هناك قولان، قول بالمجاز قول بالحقيقة. الآن كلامنا على القول بالحقيقة أنه كل مثلا دخلت على طبيعة، وهذه طبيعة كل أكرم كل العلماء، الآن ما استفادت أن العلماء كلهم من كل، فإذا وكأفرض الكلام عند 100 عالم، فإرادة 100 عالم هذا معنى حقيقي، إرادة 80 عالم بقرينة خرجت إن جيت أنا أكرم كل العلماء إلا الفلاسفة، شو بقيت 80 عالم، هاي من استفادت 80 عالم؟ كل العلماء هو نفسه، كل استعملت في 80 فصارت مستعملة في البعض، فهذا تخصيص. هنا يجي كلام أنه هذا غير الاستعمال في المعنى الحقيقي. استعمال في المعنى الحقيقي واستعمال في المعنى الخاص، لكن كل منهما مو مجاز. صار واضح إن شاء الله؟ بعد منه بعد الإضمار. الإضمار واضح كأن يكون عندي كلام يتحمل أن 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 أقدر له تقدير. حينما أقول مثلا، هذا المثال المشهور، أقصد القرية مثلا، فايش يصير؟ أهل القرية. فهنا هذا شنو؟ أكو قرينة على أنه باعتبار القرية ما تنقصد. أنا أقصد القرية شنو يعني؟ هو أهلها. فهنا أكو قرينة على لابدية التقدير. هذا التقدير إذا أظهرته خب صار ظاهر، إذا ما أظهرته شو يسموه؟ مضمر.
لماذا لم يذكر المصنف لفظ المرتجل من أحوال اللفظ؟
الآن هذا الآن المعنى الأخير وهو الإضمار. في بعض الحالات مو واضح عندي أنه لابد من الإضمار، كما لو قال مثلا أخاطب شخص، ابني أخاطبه، أقول له أكرم عمك كرمه، وهو ما يعني صار واضح عنده أكرم عمه هو ما موجود الآن بالمنطقة، مسافر، لكن الموجود هنا أنا ابن عمه. فيتردد أمره أنه أنا أقصد والدي أمرني أن أحترم عمي أو أكرم عمي، بمعنى أكرمه، كون من يجي أكرمه لو الآن أكرمه بإكرام ابنه، فكأنما مراد الأب شنو؟ مو أكرم عمك، أكرم ابن عمك. فيصير شنو؟ أكو إضمار. هذه الأحوال الخمسة اللي ذكرها المصنف. السؤال، إذا دار الأمر بين الحقيقة وبين واحد من هذه الأمور الخمسة، إذا دار بين الحقيقة والمجاز، شو نقدم؟ حقيقة والمجاز. إذا دار بين الحقيقة والتخصيص، إذا دار بين الحقيقة والاشتراك، إذا دار بين الحقيقة والنقل، بين الحقيقة وإضمار، شو نقدم؟ هذا مطلب. وعندنا مطلب ثاني، إذا دار الأمر بين هذه الخمسة، يعني اجى الكلام ويدور ان المتكلم اراد، مراد المتكلم مو واضح، هل يريد الاضمار او المجاز، هل يريد الاشتراك او النقل، هل يريد التخصيص او الاشتراك، شنو يصير بين هاي الخمسه كل بيناتهم؟ مراد المتكلم مو واضح، هذا مطلب ثاني. فعندنا مطلب اول، اذا دار الامر بين الحقيقه وأحد الخمسة، ومطلب ثاني إذا دار الأمر في مراد المتكلم بين واحد من الخمسة فيما بينها. واضح إن شاء الله؟ خب هنا ملاحظة، المصنف ذكر هذه الأحوال الخمسة وهي لا يقتصر على هذا اللفظ، له أحوال أكثر من الخمسة، منهم كما تفضل الشيخ أكو المرتجل، وبعد أكو النسخ، بعد مثل شنو؟ بلي؟ أكو التقييد، الكناية، الاستخدام، التضمين، هذا كله شنو؟ من أحوال اللفظ، يعني من أحوال اللفظ هذا الخمسة، مضافة إلى الارتجال والنسخ والتقييد والكناية والاستخدام والتضمين إلى غير ذلك. فإذا أحوال اللفظ ما منحصرة بالخمسة، المصنف ذكر فقط الخمسة، إما لأنها الغالب، هاي الغالب أنه مبتلى بها في مقام الاستعمالات وكذا، وإما لأنه هذه الضابطة التي سيعطيها المصنف تنطبق على الخمسة، أما البقية فتشملها ضوابط خاصة في كل مورد من القرائن والظهورات الخاصة. المهم صنف بعد اختصر على الخمسة. الآن نجي المطلب الأول، إذا دار بين الحقيقة والمجاز، متكلم قال رأيت أسدا، ودار الأمر أنه أراد الأسد الحيوان الحقيقي أو الأسد الرجل الشجاع، صنف يقول في المقام يحمل على المعنى الحقيقي لأصالة الحقيقة أو لأصالة عدم القرينة، وفي المقام أصالة عدم القرينة تجري. لماذا؟ لأنه مراد المتكلم واضح، مو أنا اريد أعرف مجاز له حقيقي، لا لا أصلا مراده غير واضح عندي، هل أراد الرجل الشجاع أو الحيوان الزائر، فنأخذ بأصالة الحقيقة. إذا دار بين، خلنا نمشي على تسلسل المصنف حتى، إذا دار بين شنو عندنا المعنى الثاني؟ بين الاشتراك. إذا دار بين الحقيقة والاشتراك، ها عندكم شيء؟
اشتراك
والاتصال، يعني على تسلسل المصنف أقصد.
شو رأيك يقول إن في كمال الاشتراك، ما هو اختصاص أو حقيقة؟
حقيقة اللي هو الاختصاص. لا في الاشتراك حقيقي، مو قلنا في حقيقي في قبال انه موضوع بوضع ثاني، وليكن انه مختص، مختص او مشترك، لكن النقطة الملحوظة انه هذا موضوع وضع واحد لو بوضعين. اذا دار الان المتكلم قال مثلا عندي قمر، ودار الامر انه قمر مختص او قمر موضوع بوضعين، في المقام أيضا المصنف يقول أصارت عدم الاشتراك، في المقام جاري أصارت عدم الاشتراك هي الجارية. وهنا في هذه الصورة توقف الأصوليون في بيان مثال، ومنهم من ارتد منهم بأنه لا يوجد مثال، إذن هذه الصورة مجرد فرضية، أن يدور كلام أو مراد المتكلم بين إرادة المعنى الحقيقي المختص الذي لا اشتراك فيه وبين المشترك، هذا مجرد فرضية ما عنده شي حاله. لكن بالتالي لو كان هكذا فالجاري هو منه أصالة عدم الاشتراك، فنحمل على المعنى الحقيقي يعني المعنى المختص. الحالة الثالثة إذا دار بين الحقيقة والتخصيص، إذا قال أكرم كل العلماء، ودار الأمر أنه يريد إكرام 100 أو إكرام 80، إذا إكرام 100 يعني أراد المعنى الحقيقي، إذا إكرام 80 يعني أراد المعنى التخصيص الخاص، كلاهما مو مجاز. في المقام المصنف يقول أيضا المقدم هو أصالة عدم التخصيص، أصالة العموم نفسه، أصالة العموم يعني الأصل باللفظ أن يكون على معناه الحقيقي، إلا أن تأتي قرينة تصرفه إلى غيره وهو الخاص.
شيخنا أنت باللفظ المشترك إلى أقول مثال، رأيت عينا، رأيت عين، وإن عين جارية، عين جاسوسة، عين ذهب، هذا لفظ مشترك.
أي
زين، على أي أن نحمل على أصالة عدم الاشتراك أم على الاشتراك؟
لا هو مو الكلام أنه هناك لفظ مشترك، ولم أعلم مراد المتكلم أي معنى من المعاني المشتركة.
أنا ما أعلم، أنت أطلقت كلام رأيت عينا، أيوه. أنا ما عندي علم شنو هذا
العين. إيه؟ يعني
هذا الجد شنو من هذا؟
لا، فرض الكلام أنه تعرف لفظ العين موضوع لمعنى، إيه؟ وشككت أنه أنا استعملت في معنى آخر حقيقي غير المعنى الأول، بحيث يكون استعمالي في المعنى الثاني لو ثبات يكون اشتراك، أو لا أنه أنا استعملته في نفس المعنى الأول، هيك يكون يصير. مو أنه أنا أعرف لفظ العين موضوع لخمس عشر معاني، ومراد المتكلم ما أدري هو مراده، قال مثلاً عندي عين، ما أدري مراده عدة جاسوس، لو عدة عين جارحة، لو عدة عين ما، لو ذات الشيء، ما مو هذا، هذا لا، بعد يقول صار إجماع بالنسبة للاشتراك صار إجماع. لا، الكلام أنه أنا أعرف أنه هذا لفظ مثلا لفظ جدار موضوع لهذه الذات، وواحد إجا قال أنا شنو أوجدت جدارا، اشتريت جدارا، وصار علم عندي بأنه هو يريد معنى آخر غير هذا، غير هذا، وأعلم أنه شنو مو مجاز، فتردد الحال عندي بأنه هو مستعمل في معنى آخر بوضع جديد ثاني، بحيث يكون اشتراك لفظ الجدار، أو لا هو أراد نفس المعنى الأول نفس الجدار هيك يكون يصير فرضي. هذا اللي قالوا ما له مثال. خوف الحالة الثالثة إذا دار بين الحقيقة والتخصيص، قلنا لي أصارت عدم التخصيص أو لي أصارت العموم، ونفس الكلام يحمل على المعنى العام وعلى المعنى الحقيقي. خوف بعد النقل إذا دار الأمر بين المعنى الحقيقي يعني المعنى الموضوع له اللفظ أولا، وبين إرادة المعنى الثاني بحيث يكون منقول كأن أعلم أن هذا اللفظ موضوع لمعنى، وأحتمل أنه موضوع لمعنى آخر بعد برهة من الزمن، أحتمل فيدور الأمر بين أن يكون مراد المتكلم المعنى الأول فيكون هو الحقيقي، أو المعنى الثاني فيكون نقل ومو يم المجاز. واضح يكون هذا عندكم؟ أي مصنف يقول واضح لأصالة عدم النقل فيحمل على المعنى الحقيقي الأول، وهكذا في الأمر الثالث عفوا الخامس الإضمار، هو قال أكرم عمه، فدار الأمر أنه استعمل عمك في معناه أو لا، كان هناك إضمار بحيث يكون مضاف إليه أكرم ابن عمه لأصالة عدم التقدير لأصالة عدم الإضمار يحمل على المعنى الحقيقي لا أكرم عمك كان عمه، إلا أن تقوم قرينة على ذلك. واضح إن شاء الله؟ هذا المطلب الأول ما بيش إن شاء الله. المطلب الثاني إذا دار مراد المتكلم لم يتضح مراد المتكلم من لفظ ما أنه أراد المجاز أو التخصيص، هل أراد الاشتراك أو النقل، هل أراد الإضمار أو التخصيص، أي واحد من الخمسة ما عدا الحقيقي، فأنا أدري بأن هذا لفظ موضوع لمعنى وقد استعمل في غير ذلك المعنى في غير معناه الحقيقي وليس بنحو المجاز، تردد بين أن يكون مراد المتكلم واحد من الخمسة، إما هذا وإما ذا، إما هذا وإما ذا. واضح؟ طبعا هذا المطلب إذا أريد ندخل في تفاصيله أنه يعني يدور بين، إذا نأخذ مثلا أفرض الاشتراك والبقية جقد أربعة فكون عندنا جقد أربع صور، إنه بنجي نأخذ النقل ويدور ويا من ويا البقية ثلاثة، إنه بنأخذ التخصيص ويدور ويا اثنين وهكذا، فكم صور تطلع عندنا؟ ونجي كل واحد نبين أن الترجيح علما، وهذا الترجيح علما هاي دعوة يحتاج لها دليل، فكنا نقيم الدليل. خب المحقق القومي ذكر هذا وذكر التفاصيل ولكل واحد وجه في التقديم، لو المصنف يذكره وندخل فيه تفاصيلهن أسبوع زين نخلص. المصنف جزاه الله خير رأسا كلهن قال عنهن، وكل ما ذكر في المقام استحسانات لا وجه لها لا اعتبار لها.
يعني أمور نادرة يعني ما تحدث.
لا سموية نادرة موجودة وتحدث تحصل، لكن التقديم من المصنف يقول كل يحمل اللفظ على الظاهر منه في كل كلام كلام، فإذا دار بين مجاز واشتراك الظاهر شنو يحمل عليه، دار بين نقل واشتراك الظاهر شنو يحمل على الظاهر.
الظهور من
حسب الظهور بعد هذا حسب الموازين العقلائية، حسب الموازين العقلائية في كل كلام إلى موازين الخاصة إلى قراءنا الخاصة إلى أحواله فيحمل عليه. طب الثامن أنه لللفظ أحوال خمسة، وهي التجوز والاشتراك والتخصيص والنقل والإضمار، وقلنا هي أكثر من خمسة لكن المصنف اختصر عليها، لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الأمر بينه بين أحد الخمسة أحدها وبين المعنى الحقيقي، فلا يصار لا يكاد يصار إلى أحدها إلى هذه الخمسة، إذا دار الأمر بين واحد من الخمسة وبين المعنى الحقيقي لا يصار إلا بقرينة صارفة عنه إليه، عن الحقيقي إلى أحد الخمسة، عنه عن الحقيقي إليه إلى أحد الخمسة. نعم،
هذا المطلب الأول،
هذا المطلب الأول انتهى. طب المصنف طبعا ما بين السبب، واضح هو انه كل واحد له اكو اصل يجري فيه، اصاله عدم القرينه، اصاله عدم الاضمار، اصاله عدم الاشتراك الى اخره، وهي اصول عقلائيه معتمده. واما اذا المطلب الثاني، واما اذا دار الامر بينها، هي فيما بينها، بين الخمسه فيما بينها، فالاصوليون وان ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها، ذكروا وجوه إلا أنها استحسانية لا اعتبار بها، كلها استحسانية، ما كلها وجه عقلائي يمكن أن يستند، إلا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى. فدائما المعتمد هو شنو؟ الظهور. بعد هذه الوجوه التي ذكرت لا اعتبار بها إلا إذا أوجبت الظهور لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك، يعني بدون أن تبلغ إلى مرحلة الظهور. إذا بلغت مرحلة الظهور فيكون الترجيح لهذا الحال على غيره من باب أنه هو الظاهر، مو من باب أنه له وجه مستقل كما لا يخفى فعل المخافي. هذا الأمر
شيخنا الإمام إذا قال رأيت القمر صلي هذا ظهور، أنت لا
أي هاي بعد
هذا ظهور.
هنا شوف راح يصير أكو عندي تركيب، صلي بمعنى أدعو، لو صلي بمعنى صلي الحركات المخصوصة. إذا كان بمعنى أدعو فقد يكون المراد أنه لا عام، إذا رأيت القمر يعني الجرم السماوي أدعو، أو إذا رأيت شيء آخر أنه أكو وضع جديد آخر، قد يكون نقل أكو وقد يكون اشتراك.
يعني
لو تريد مجاز على المجاز،
يعني إذا
الإمام
يقول رأيت القمر
صلي
هذا هنا
نستمسك
يعني
الظهور، يعني أيه هذا ظاهر، نعم ظاهر على أنه إذا رأيت يعني إذا بدأ الشهر في أول يوم من الشهر فأمرك بإتيان الصلاة ركعتين أو ركعات، بعد الدليل الخاص يجي عينها اثنين أقل أكثر. واضح؟
الشيخ مو هذا مقصود الشيخ، مقصود الشيخ يقول إذا رأيت قمرا يصلي ظهوره، يعني
وين
هذا
نستفر من هذا؟ أن القمر يصلي،
يصلي مرة نصلي ركعتين مرة أدعو يعني.
إيه.
يا نأخذ يعني
إيش؟ إذا دوران بين حقيقة ومجاز، خب مع عدم القرينة يصار للحقيقة.
ندعو يعني ما نصلي.
لا أنتم مرادكم الآن القمر بمن ظاهر لو الصلاة بمن ظاهر؟
الصلاة. الفهم الأول مالتكم. إذا رأيت قمرا فصلي.
إذا أجتني الجملة إذا رأيت قمرا فصلي. ظهور صلي. خب صلي على راح يجينا بالحقيقة الشرعية بالمطلب التاسع راح يجينا أنه أكو حقيقة شرعية أو متشرعية، لا إشكال أنه هاي الرواية إذا هيك أجتني رواية عن المعصومين عليهم السلام من بعد الإمام مثلا امير المؤمنين عليه السلام من هو ما بعده، احملها على الصلاه الركعات المخصوصه، لانه بلا اشكال حصل نقل، صار اكو تواضع متشرعي على ان لفظ الصلاه نقل للحركات المخصوصه، فصلي بمعنى شنو؟ ركعات. اما اذا كانت في كلام النبي قد يصير بها توقف، لان في زمن النبي ما ادري صارت حقيقه صار بها نقل لو ما صار نقل، فيبقى مردد أنه النبي صلى الله عليه وآله حينما قال إذا رأيت القمر فصلي يعني ادعو لو صلي ركعتين مردد. فإذا ما لقيت قرينة أحمل على المعنى الحقيقي اللي هو الدعاء، لكن علماءنا شو يقولون؟ يقول هذه المسألة ما لها ثمرة، كل ما وصلنا من أحكام إحنا بالنسبة لنا الإمامية ووصلنا عن طريق الأئمة، كل رواية نبوية من غير المعصومين ما وصلتنا أو ضعيفة. أما إذا جتنا عن طريق المعصومين فالمعصومين بعد هو راح يعرف شنو المراد، فلو هو يضمنها قرينة لو يغير اللفظ يعطينا بلفظ بعد. فمثل هيك رواية إذا جتني نشوف من القائل، على كل تقدير يجي الأمر محلول ما نتوقف به. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أحسن الله عليكم. بعض العلماء التسجيل توقف التسجيل.